قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد سبق فيما مضى ذكر بعض بركات هذا القرآن العظيم، وهي بركات كثيرة، وما أشير إليه نزل يسير وشيء قليل، وهو مما ذكره الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله. فقد قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والحديث اليوم يا إخوان عن قوله عز وجل في ختام الآية: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن في خاتمة هذه الآية جوابا على سؤال كبير، وهو: لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ ما الحكمة وما الغاية من إنزاله؟ قد بين ربنا تلك الحكمة في قوله: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذه حكمة عظيمة تنتظم حكما وغايات كثيرة، وكثير منا يا إخوان يظن أن القرآن إنما أنزل لتلاوته ونيل أجره، وهذا لا شك مطلب، لكن ليس هو المطلب يا إخوان. فالإنسان لا شك يحرص على القراءة ويحرص على نيل أجرها، لكنه يغفل أحياناً عن الغاية الكبرى التي من أجلها أنزل هذا الكتاب العظيم المبارك العزيز، وهي تدبره وتأمل ألفاظه والتفكر فيها للوصول إلى معانيه ومقاصده وحكمه وأحكامه وأسراره. وتأملوا يا إخوان كيف ذكر ربنا التدبر بعد قوله مبارك وقوله وليتذكر أولو الألباب. أن القارئ بتدبره كتاب الله عز وجل تحصل له هذه البركات، ويحصل له التذكر والاعتبار، والذي هو غاية التدبر ونهايته ومآله. فدون تدبر يظل الإنسان يا إخواني قاصراً مقصراً مع كتاب الله عز وجل. وتدبر معناه التأمل في الألفاظ للوصول منها إلى المعاني والحكم والأسرار. التأمل في الألفاظ للوصول منها إلى المعاني والحكم والأسرار، هذا معنى التدبر. وعليه يا أخي الكريم سل نفسك: هل أنت تتدبر كتاب الله عز وجل؟ هل نقف عند عجائبه؟ هل ننظر في معانيه؟ هل ننظر في حكمه وأحكامه ومقاصده وأسراره، أم أننا نهذه هذا وهم آخرنا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه آخر السورة كم قرأت وكم ختمت، دون أن ننظر إلى الأثر الكبير والعظيم والذي يتركه كتاب الله عز وجل في القلوب وفي النفوس. هذه مسألة كبيرة يا إخوان، قصر الناس فيها منذ أمد ليس بالبعيد، حتى قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته. أمروا أن يعملوا بكتاب الله فجعلوا العمل به تلاوته، أي أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه، فاقتصروا من ذلك على مجرد القراءة كما هو حاصل. وقد أمر الله سبحانه وتعالى على التدبر وحث عليه ورغب فيه، ولام أقواما لا يتدبرون كتاب الله عز وجل، فقال هنا ليتدبروا، وهذا تعليل يؤخذ منه الأمر بالتدبر ويستفاد منه تأكيده والحث عليه. وقال في آية أخرى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أن هؤلاء الكفرة لو تدبروا كتاب الله عز وجل طالبين منه الهدى لوصلوا إليه ونالوه، لأن من تدبر القرآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من تدبر القرآن طالباً الهدى تبين له الحق. قال رحمه الله: من تدبر القرآن طالباً الهدى تبين له الحق. قال ابن القيم: وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن هؤلاء الأقوام لم يتدبروا كتاب الله عز وجل، ولذلك لم يكن له تأثير في قلوبهم، بل ظلوا في طغيانهم يعمهون، ولم يكن لهذا القرآن أثر على القلوب، لأن هذا القلوب مقفل عليها. أم على قلوب أقفالها، أقفلت قلوبهم وأغلقت فلم ينفذ إليها هذا القرآن الذي له أعظم الأثر والتأثير في القلوب، ولما أقفلت ما عاد يدخل إليها خير. وفيه بيان لأثر القرآن في القلوب، وأن أثره في القلوب عظيم وتأثيره في النفوس كبير. وقال تعالى في آية أخرى، وهي الآية الثالثة في هذا الموضوع: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو تدبروه ما وجدوا فيه اختلافا كثيرا أو قليلا. وقال عز وجل عن كفار مكة مبينا أسباب تماذيهم في غيهم وضلالهم: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. فهذه أربع آيات من كتاب الله عز وجل بيّن فيها ربنا التدبر وأهميته وعائدته ومنزلته وأثره على المسلم إن هو تدبر وعدم أثره إن لم يتدبر. تدبر القرآن يا إخواني والتأمل في ألفاظه يوصل إلى الغاية المطلوبة، وذلك أن الألفاظ كما يقول العلماء قوالب المعاني، والمعاني هي الغايات المقصودة. فإذا نظر الإنسان في اللفظ وتأمله ووقف عنده وتدبره ونظر في معناه وصل من خلاله إلى المعنى المقصود والحكمة والغاية المرادة. أما إذا كانت قراءته كمًا وتلاوته هزًا فإنه يقرأ ولا يدري ما يقرأ، وربما يقرأ الوجه من القرآن وربما الجزء ولم يستشعر شيئًا مما قرأه فيه. قد يقول قائل: التدبر أمره ليس بالسهل ويحتاج إلى أمور تعين عليه. فيقال: لا ريب أن التدبر عظيم، وإذا كان عظيماً فإنه يحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة وإلى أمور وعوامل تعين وتساعد عليه. لكن ما هو مطلوب أن يستوثق الإنسان من هذا المعنى، وأن يقر في ذهنه: وأني إن لم أتدبر كتاب الله عز وجل فأنا مقصر معه، لم أعطه أقل القليل من حقه، وبالتالي لن يكون له ذلك الأثر في قلبي، ذلك الأثر العظيم الذي معه يريق القلب ويلين ويقشعر الجلد وتدمع العين، ويقدم الإنسان بجد ونشاط في طاعة ربه مبتغياً ثواب الله عز وجل والدار الآخرة. ومن هذه العوامل فهم كتاب الله عز وجل، أن يفهم الإنسان ما يقرأ، وفهم القرآن ليس بالأمر الشديد، لا سيما يا إخواني في هذه الأزمنة التي توفرت فيها الوسائل، فالتفاسير متاحة وميسرة جدا، يستطيع كل إنسان أن يقرأ فيها، حتى من ليس طالب علم يستطيع أن ينظر في معاني الآيات وما يشكل عليه يسأل عنه. فإذا فهم ما يقرأ أمكنه أن يتدبر، وإلا كيف يتدبر شيئا لا يعقله؟ وقد كان أحد السلف وهو عمرو بن مرة رحمه الله يقول: إني إذا قرأت آية من كتاب الله لا أعقلها حزنت، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقل كتاب الله عز وجل إلا من علم به، ولا يعمل بكتاب الله إلا من علم به، ولا يتأثر بكتاب الله إلا من علم به. ولما امتن الله سبحانه وتعالى على محمد وأمته بإنزال هذا الكتاب بيّن أن الغاية من إنزاله تلاوته وتعلمه، وأنه بذلك تحصل تزكية النفوس ونماء الخير فيها وطهارتها، في أربع آيات سبق أن أشير إليها، منها قوله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ما مهمة هذا الرسول؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتأملوا يا إخوان قول الله: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلم تكن مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تلاوة الكتاب فقط، وإنما كانت تلاوته وتعليمه، حتى إذا فقهه الناس وعلموه أمكرهم أن يتأملوا فيه وأن يتدبروه، وبالتالي نالوا المطلوب وحصلوا على الغاية المنشودة. ففهم كتاب الله أمره عظيم، وهو ميسر لمن يسره الله عليه، ولهذا يقول ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من إنسان يبذل جهدا لكي يناله وينال شيئا من هذا التيسير الذي يسره ربنا عز وجل؟ وقال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والقرآن عامته يا إخواني مفهوم، ولله الحمد، لا سيما أنه نزل بلغة العرب، لغتنا، فعامته يفهمه الإنسان، ومع ذلك لا يعتمد الإنسان على مجرد فهمه لكتاب الله، بل يتأكد أن يرجع فيه إلى شيء من التفاسير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير تعرفه العرب من كلامها وهو كثير، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد أن يجهل به، كمعرفة الصلاة والصيام والزكاة والتوحيد وما أشبه ذلك. وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. فأما التفسير الذي يعرفه العرب من كلامهم فهو الكثير الغالب، وبالتالي يمكنك يا أخي أن تنظر في التفسير مهما كان مستوى الإنسان العلمي، ويتعلم ما يفتحه الله سبحانه وتعالى عليه، لكي يكون ذلك عوناً له على تدبره. ومن الأمور المعينة على تدبر القرآن أن يجمع الإنسان قلبه ويجاهد نفسه في تأمله وتدبره، ويطرد المشاغل والأمور التي تلهيه وتشغله عن تدبر وتأمل كتاب الله عز وجل. وهذا أمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس مريرة. وتلاحظون يا إخوان أننا في الأمور التي تحتاج إلى حضور القلب نقاسي ونعاني كثيرا. وخذوا مثلا الصلاة، فإن الإنسان يصلي الصلاة فماذا عقل من صلاته؟ وكم من الخواطر والأفكار ترد على قلب الواحد منا وهو في الصلاة. والإنسان في هذه العبادات الكبيرة في جهاد كبير مع نفسه ومع الشيطان ومع مشغلات الدنيا وهمومها وشؤونها وما أكثرها في هذا الزمان، والله المستعان. لكن الإنسان إذا فعل الأسباب، وقبل ذلك استعان بالله عز وجل ودعا الله عز وجل أن يفتح على قلبه وأن يعينه في هذا الأمر، فلعل الله أن يفتح له هذا الباب ويعينه عليه. والأمور الكبيرة تحتاج إلى جهاد كبير. ولهذا قال ثابت البناني رحمه الله: صاحب أنس: جاهدت نفسي على القرآن 20 سنة ووجدت لذته 20 سنة. لكتاب الله لذة يا إخوان، ومتعة في القلب وفي النفس، لكنها لا توجد بمجرد الشهوة والأمنية، وإنما تحتاج إلى مثل هذا الجهاد الذي حصل من هذا التابعي الجليل رحمه الله تعالى. لكن الإنسان إذا أحسن القصد واجتهد في طلب هذا المقصد الكبير واستعان بالله عز وجل، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعينه فيجد حلاوة كتاب الله عز وجل، والتي الناس أحوج ما يكونون إليها في كل زمان وفي هذا الزمان بخاصة. فإن الإنسان إذا وجد لذة كتاب الله وحلاوته اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وقوي توحيده وإيمانه وثقته بربه سبحانه وبحمده، وعليه فينبغي للإنسان أن تكون قراءته إن كان حافظاً حفظاً، وإن لم يكن حافظاً فمن المصحف ومن المصحف. وقد وجدت الظاهرة أن كثيرين يقرؤون بالأجهزة، جوالات وغيرها، والمصاحف بين أيديهم، والجوال فيه كتاب الله لكنه ليس كتاب الله أبداً، وإنما كتاب الله هذا المصحف. فكيف يعدل عن كتاب الله إلى جهاز فيه كل شيء، ثم هو مع الجهاز لن يخلو من المشغلات التي تأتيه عن طريقه، هذه رسالة وهذه مكالمة وهذا كذا وكذا وكذا، يقرأ قليلاً وينظر في الأشياء الأخرى قليلاً، وفي هذه الأجهزة ولا قوة إلا بالله جاذبية قد تشغل الإنسان حتى عن تلاوة كتاب الله عز وجل. فالأولى للإنسان أن يقرأ في المصحف إن لم يقرأ حفظاً، اللهم إلا إذا كان في مكان ليس فيه مصحف واحتاج فيه أن يقرأ، فلا بأس بهذا ولا يضيق الأمر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يقرأ وهو في المسجد بالجهاز والمصاحف بين يديه، فلا ريب أن هذا مما يشغل الإنسان. وهذه الأجهزة أشغلت الناس كثيراً يا إخواني في عباداتهم وفي صلواتهم، وأنتم تسمعون طنينها ورنينها وأصواتها أثناء الصلاة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لما صلى يوماً وعليه خميصة فيها أعلام، يعني كساء فيه أعلام وخطوط يسيرة لا تقارن بملابس الناس اليوم، فنظر إلى أعلامها نظرة واحدة فخلعها وقال ردوها إلى أبي جهم، تخلص منها ولم يردها بسبب أنه نظر فيها نظرة واحدة وقال إنها ألهتني عن صلاتي آنفا، نظرة واحدة يا إخوان، كيف ما نحن فيه اليوم والله المستعان. ويخشى أن يكون هذا نذير لرفع الخشوع من القلوب عياذا بالله من هذه الحال، فإنه ذكر في آخر الزمان ومن علاماته رفع العلم وهو الخشوع من القلوب. ففي أثر جبير بن نفير رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم هذا أوان يرفع العلم، فقال زياد بن لبيد الأنصاري يا رسول الله كيف يرفع وقد قرأنا القرآن والله لنقرأنه ولنقرئنه أولادنا ونساءنا؟ قال عليه السلام كنت أظن أنك من فقهاء أهل المدينة يا زياد، هذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى فما أغنت عنهم شيئا. قال جبير فلقيت عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فقلت له ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال صدق، ثم قال ألا أخبرك عن أول علم يرفع؟ قلت بلى، قال الخشوع، حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشعا، حتى إنك لتدخل مسجد القوم فلا ترى فيهم خاشع، والذي لا يخشع في صلاته لا يخشع في قراءته، لأن الصلاة مشتملة على كتاب الله عز وجل. وكلنا نعاني من هذا الأمر يا إخوان، ونقاسي منه لا شك. لكن من الأمور المعينة لا شك مجاهدة النفس وإحذار القلب والتفرغ من المؤذيات والتفرغ من المشغلات التي تشغل القلوب، وأن يقبل الإنسان على هذه العبادات الكبيرة الصلاة وتلاوة القرآن، يقبل عليها بقلبه قبل قالبه وجسمه، ويستعين بالله عز وجل في هذا الأمر الكبير والعظيم. من الأمور المعينة على تدبر أنك تستشعر عندما تقرأ القرآن أنك تقرأ كلام الله عز وجل، لا تقرأ كلام أحد من البشر، لا تقرأ كلام البلغاء والفصحى وشعر الشعراء، وإنما تقرأ كلام رب العالمين أفصح البيان وأبلغه وأعذبه، الكلام المحفوظ الذي حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد نقرأه غضًا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتستشعر أنك تقرأ هذا الكلام الكامل الكامل في ألفاظه، في بلاغته، في حكمه، في أحكامه، في مقاصده، في أسراره، في معانيه، الكلام الذي لما وصفه ربنا وصفه بكلمة كبيرة عظيمة فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقل ما شئت عن هذه البركة، فهو كلام رب العالمين الذي كثرت بركاته وكثرت نعمه وفضائله وإحسانه وخيراته على عباده. فإذا استشعر الإنسان هذه المعاني فلعل هذا الأمر أن يعينه على إحضار قلبه وتدبر كتاب ربه. وقد قال ربنا عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، ماذا يا إخوان؟ كلام الله، حتى يسمع كلام الله، كلام الله بين أيدينا، والذي تكلم به وألقاه على جبريل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله الذي لو اجتمع الثقلان الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل لا يأتون بعشر سور، بل لا يأتون بسورة ولا بحديث. فإذا كان هذا الكلام العظيم بهذه المثابة العظيمة، وإذا كانت النعمة به كبرى، فالواجب على الإنسان أن يحرص على أن يعطيه شيئاً من حقوقه، وإلا فحقوقه كثيرة وكبيرة وعظيمة، والله المستعان. ومن حقوقه أن يحرص الإنسان على تأمله وتدبره وفقهه وفهمه، فإن الإنسان يا إخواني مع تفسير كلام الله يعلم الكثير ولله الحمد، وربما يجهل أشياء أيضاً لا يعقلها ويقرأها وهو لا يفقهها، وربما يفقه شيئاً ويفهمه خطأً، وهذه المصيبة الكبيرة. فكون الإنسان يتدبر ويتأمل ويقرأ ويسأل، يقرأ الإنسان يا إخوان، هناك تفاسير بسيطة سهلة ميسرة، مثل التفسير الميسر ومختصر التفسير، تفاسير يستطيع كل إنسان يقرأها، وتجد القرآن في الورقة والتفسير في الحاشية. يا إخوان اليوم النعم بين أيدينا، لكن مشكلتنا يا إخوان التقصير، فلنجاهد أنفسنا يا إخواني في فهم كلام الله، محتاجون إلى أن نفهم كلام الله. إلى أن نفهمه أولادنا، لأن كلام الله مصدر فخرنا وعزنا وشرفنا، وبه يا إخواني يتشرف المسلم، وبه يرفع الله تعالى عباده، وبه يحمي الله تعالى هذه الأمة وهذا الدين، وبه يحفظكم الله عز وجل ويحفظ أولادكم، فهو الحجة البالغة والبينة الباهرة التي لا يستطيع أعداء الإسلام مهما تكالبوا ومهما عملوا لا يستطيعون أن يطمسوها ولا يزيلوها، فهو الكتاب الذي لا ريب ولا شك ولا شبهة فيه، ولله الحمد. والتحدي فيه ماثل مذ أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يأتي أمر الله عز وجل. فالله الله يا إخواني بالقراءة الشرعية لكتاب الله عز وجل، والقراءة الشرعية تعني تأمل ألفاظه وفقه معانيه وفهم حكمه وشيء من أحكامه وأسراره. لعل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الطريق القويم، وأن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل حجة لنا لا حجة علينا، وشافعا لنا مشفعا فينا بهذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن اتبع القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع أرحامنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.